بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الرابع من ذي الحجة الحرام 36 و400 ألف من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان للشيخ الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن من دلائل حكمة الله عز وجل وبراهين عدله تفضيل بعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأماكن على بعض. والله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء ويصطفي ويختار. قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. إن الله عز وجل يخلق الأيام ويختار منها ما يشاء، ويفضل بعضها على بعض على حسب حكمته سبحانه وتعالى. وأنتم أيها المسلمون في أيام مفضلة على ما سواها من الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام معظمة مفضلة على ما سواها. وفي هذه الأيام العشر يفضل الله عز وجل بعض أيامها على بعض، فيفضل في أيام العشر يومين على بقية العشر. هذان اليومان يا عباد الله في ختام العشر الأوائل من ذي الحجة، والختام عظيم، والختام مسك كريم. اليوم الأول يوم عرفة، فضله الله عز وجل وشرفه وكرمه، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه في يوم عرفة أنزل الله عز وجل هذه الآية، فصار هذا اليوم عظيم القدر، شريفه، لأن الله عز وجل أكمل الدين فيه وأتم النعمة على الأمة فيه، ورضي للمسلمين الإسلام دينا يعتنقونه ويقومون بما فيه. هذا اليوم هو يوم عرفه الله عز وجل فقال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا يستطيع المشركون أن يردوكم إلى الشرك بعد أن من الله عز وجل عليكم بالتوحيد. هذا اليوم يا عباد الله يوم عرفة، يوم يعتق الله عز وجل فئاما كثيرة من الناس. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا اليوم العظيم الذي يعتق الله عز وجل فيه من شاء من النار يدل على فضله على ما سواه من الأيام. فتعرض يا عبد الله لنفحات الله عز وجل ولرحمات الله تبارك وتعالى، تسعد في الدنيا وتنجو في الآخرة. ومن فضائل هذا اليوم أن الله عز وجل يباهي ملائكة السماء بأهل عرفات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليباهي ملائكة السماء بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وفي صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل يباهي ملائكة السماء بأهل عرفات فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ والذي يريده أهل عرفات شأنه عظيم، إنهم يريدون مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم وزيادة حسناتهم ورفعة درجاتهم في الجنة والنجاة بإذن الله عز وجل من النار. والله عز وجل يعطيه، والله عز وجل يمنحهم ويكرمهم، فيتفضل على أولئك بقوله: ماذا أراد هؤلاء؟ إن أرادوا مغفرة الذنوب غفرت لهم، إن أرادوا الجنة أعطيتهم، إن أرادوا العتق من النار والسلامة والنجاة منها سلمتهم ونجيتهم. يوم عظيم يوم عرفة، لذا صار مفضلا على ما سواه من أيام العشر نفسها التي فضلت على ما سواها من أيام العام. والذي ينبغي عليك أيها المسلم تجاه هذا اليوم المعظم المفضل، الذي ينبغي عليك فعله والحرص عليه، أن تصوم هذا اليوم، أن تصوم هذا اليوم لتحظى بثواب عظيم وأجر جزيل من الله تبارك وتعالى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وقال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ثواب مدخر لك خصوصا أنت أيها المقيم في بلدك يا من لم يتيسر له الحج إلزم صوم هذا اليوم لتنل الثواب والجزاء الكبير من الله عز وجل إنه يكفر السنة الماضية والباقية يكفر سيئات كثيرة أيها الناس فلازموا صيام يوم عرفة وتحروا ذلك واحرصوا على ذلك أما الحاج فإنه لا يسن له أن يصوم يوم عرفة لأنه في ذلك المكان وفي ذلك العمل يبذل جهدا كبيرا في أداء المناسك مناسك الحج فشرع له الفطر في يوم عرفة وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة شكوا في صيامه أصائم هو أم لا في يوم عرفة وبعرفة فبعثوا إليه شرابا إناء فيه شراب فلما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه والناس ينظرون ليبين لهم أن الذي يسن للحاج هو فطر هذا اليوم وأما المقيم فإنه يشرع ويندب ويستحب له صيام يوم عرفة ليحظى بالثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يفوته ثواب عظيم يأخذه الحجاج فقط كان له نصيب من الأجر بإذن الله عز وجل في صيام هذا اليوم ومما ينبغي تجاه يوم عرفة اليوم الأول في تعداد أيام الشهر تفضيلا وخيرية أنه ينبغي ذكر الله عز وجل فيه والإكثار من ذلك وتحري الألفاظ الحسنة الطيبة في ذلك فقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر لله عز وجل في يوم عرفة وبهذا الذكر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام والذي يعد من أفضل الأذكار في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتحر ذكر الله عز وجل يا عبد الله فإن ذلك أمارة وعلامة على تعظيمك لما عظمه الله فهذا اليوم عظمه الله عظم ما عظم الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الناس، اليوم الثاني من الأيام المفضلة في العشر الأوائل من ذي الحجة يوم النحر، فهو يوم معظم مفضل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يبين النبي عليه الصلاة والسلام عظمة يوم النحر وأنه أعظم الأيام لما فيه من المناسك ولما فيه من الشعائر العظيمة، ومن أعظم هذه الشعائر التي تؤدى في يوم النحر وما بعده إلى آخر أيام التشريق الأضحية يا عباد الله. فالأضحية يا عباد الله سنها الله عز وجل وشرعها لأنها عبادة يحبها الله جل وعلا، أمر أن تخلص له. قال الله عز وجل آمرا نبيه: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، والمسلمون يتقربون إلى الله عز وجل بالأضاحي ابتداء من يوم النحر. لكن أيها المسلم الكريم، قف مع الشروط التي ينبغي توفرها ويجب القيام بها كي تكون الأضحية مقبولة صحيحة مجزئة بإذن الله وعونه. هناك شرطان أساسيان لكل عمل يعمله المسلم، بل ولكل عبادة يقوم بها المسلم. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، فيخلص نيته ويصلحها، وأن يجعل في نيته الاحتساب، احتساب الأجر من الله عز وجل، وألا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة، ولا يجعلها مجرد عادة، ولا يتخذ من ورائها فخرا ولا خيلاء ولا مباهاة. لأن الله عز وجل قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن يصل إلى الله دم ولا لحم ولا شحم ولا عظم، والذي يصل إليه ويرفع لديه سبحانه وتعالى هو الإخلاص لله عز وجل في الأضحية، أن تجعلها لله عز وجل خالصة. ولذا قال الله عز وجل في الآية السابقة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له في الأضحية، لا شريك له في الصلاة، لا شريك له في المحيا والممات، لا شريك له سبحانه وتعالى. فأخلص النية وأصلح الطوية تجاه الأضحية كي تكون مقبولة عند الله عز وجل، تنال أجرها وثوابها وبرها وذخرها يوم لقاء الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن تكون في الأضحية متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما جاء عنه من بيان شروط أخرى ينبغي توافرها. إذا فقد شرط منها صارت لحما ولم تكن أضحية. الشرط الأول مما ينبغي فيه متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، لأن الله عز وجل قال: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ضأنا وماعزا. فقد قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، أي ذكرا كان أو أنثى. ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، أي ذكرا كان أو أنثى، كل ذلك مجزئ من هذه البهيمة على وجه الخصوص، أن تكون إما إبلا أو بقرا أو ضأنا أو ماعزا، وليس للمسلم أن يتخذ ما وراء ذلك ولو كان بين يديه غزالا سمينا طريا لذيذا. الشرط الثاني يا عباد الله، أن تكون الأضحية التي تتقرب بها إلى الله قد بلغت السن المعتبرة شرعا، والسن المعتبر شرعا فيها هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني فما فوقه، والثني من الإبل ما استكمل 5 سنوات ودخل في السادسة، والثني من البقر ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، والثني من الماعز ما استكمل، بل من الغنم ضأنا ومعزا ما استكمل 1 سنة ودخل في الثانية. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في الضأن أن يكون جذعا، أن يكون جذعا، والجذع ما بلغ 6 أشهر أي نصف سنة ودخل في الشهر الذي بعده. هذا ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام وبيان للسن المعتبرة شرعا في الأضحية. فلو أن رجلا ضحى بما دون هذا السن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فلن تكون أضحيته مجزئة وصحيحة، وإنما تكون لحما. وبقية الشروط أذكرها لكم في الخطبة الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، تلك شروط لا بد من اعتبارها والنظر الدقيق فيها حتى تكون الأضحية مجزئة، وإلا فلا، تأمل، وإلا فلا، إنما تصير لحما تقدمه لنفسك وتقدمه لأهلك. الشرط الآخر من شروط الأضحية أن تكون الأضحية سالمة من العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي، 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، أي الظاهر فيها العرج، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي بعضها الكثيرة التي لا تنقي. العجفاء هي الهزيلة التي فيها هزال، لا تنقي أي ليس لها مخ من هزالها، ليس لها نقي، والنقي هو المخ، ليس لها مخ من هزالها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجزئ في الأضاحي هذه، فكيف بما هو أولى منها؟ يقول: العوراء البين عورها، فإذا كانت عمياء فمن باب أولى، وكذا العرجاء البين عرجها، فلو كانت كثيرة مكسورة فمن باب أولى. وهكذا كل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إن أدركته في أضحيتك فتخلص منه كي تكون أضحية صحيحة. من شروط الأضحية يا عباد الله نذكر شروطها ولا نذكر مستحباتها وآدابها، لأن الأهم في الأضحية أن يعرف الشخص الشروط كي تكون مقبولة وصحيحة. من شروط الأضحية عدم الاشتراك فيها بأكثر من القدر المعروف شرعا، فلا يشترك في الضأن والماعز، لأن الضأن والماعز تكون للرجل وأهل بيته لا غير، كما ثبت في السنن والمسند من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت الأضاحي أو الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس. يبين أن المجزئ في الضأن والماعز أنه لا اشتراك فيها، إنما تكون للرجل وأهل بيته. أما الإبل والبقر يا عباد الله فإنها لا تجزع عن أكثر من 7، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البدنة أي الناقة عن 7 والبقرة عن 7، ليس ذلك إلا ليبين الحد الأقصى في اشتراك الناس في البقر والإبل، فهذا هو الحد الأقصى في الاشتراك ويجزئ ما دون ذلك من هذا العدد. ومن شروط الأضحية وبه نختم حديثنا عنها، من شروط الأضحية أن تكون الأضحية قد ضحي بها في الوقت المحدد لها شرعا، والوقت المحدد له شرعا ابتداء من بعد صلاة العيد، افهم يا مسلم من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أنه قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. من ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، كذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله انظروا في أضاحيكم وتحروا فيها الحق والصواب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من عباده المتقربين إليه بالطاعات والعبادات والقربات، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم جنبنا وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.